المقصور هو المختوم بألف ممدودة، والمنقوص هو المختوم بياء ممدودة أيضا ومسبوقة، وهي لابد من أن تكون لازمة. فما هو إعراب الاسم المقصور وما هو إعراب الاسم المنقوص؟ طب الآن لا يوجد منطق في هذا البحث وفي البحث التالي، فقط يوجد نص على الحكم الإعرابي. لذلك مثلاً إذا قرأنا البيت نستطيع أن نأخذ الحكم وأن نستفيد المطلب من البيت ولو من غير الشرع. يقول وسمي عليكم السلام وسمي معتلاً من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكان. المعتل من الأسماء في النحو هو ما كان كالمصطفى والمرتقي. إذن المعتل مقصود من المعتل في علم النحو وخصوص ما كان آخره حرف علة وليس كمثل المعتل في الصرف كما بيناه صرف. فما هو حكم كل منهما؟ فالأول الإعراب فيه قدر جميعه. قدر الإعراب على مبنى من؟ على مبنى من يقول بأن الإعراب لفظيا، وهو المصنف الذي يرى أن الإعراب هو نفس الأثر الظاهر أو المقدر، بينما على مبنى مثل ابن هشام الذي هو التغير فالإعراب لا يقدر، وإنما علامة الإعراب هي التي قد تظهر وقد تقدر. فالأول يعني ماذا؟ يعني المصطفى. الآن يبين حكم الاسم مقصود. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه. قدر جميعه ما هو إعرابه؟ تأكيد لماذا؟ توكيد لفظي أو معنى؟ لا يوجد لدينا في ألفاظ التوكيد جميع، وهي ليست توكيدا لفظيا ولا معنويا. هو المعنوي له الله ألفاظ معينة، نفس وعين وأجمع وجمع، وهذه ليست منها. ما هو إعرابها؟ نائب فاعل قدرة. نائب فاعل قدرة. الألف التي في قدرة ما هي؟ ألف الإطلاق. إذن الأول يعني الاسم المنقوص ما هو حكمه الإعرابي؟ أنه يقدر الإعراب عليه جميعا، يعني كل الإعراب، كل أنواع الإعراب تقدر عليه، الرفع والنصب والجر. لماذا؟ لأنه مختوم بألف ممدودة، والألف الممدودة يتعذر النطق معها بأي حركة أخرى حتى ولو كانت هذه الحركة هي الفتح، لأن المراد أن لأن الألف طالما أنها ممدودة فيتعذر أن تأتي بفتحة معها ويتعذر أن تأتي بضمة معها. نعم مثلا تقول الفتاو لنفترض هكذا، لكن هذا ليس، أنت لم تتلفظ هنا بالألف الممدودة. الألف الممدودة الفتا، هذا هو الألف، وهو في حال المد لا يعقل أن، يعني ليس أنه يمتنع عقلا، يتعذر على لسان الإنسان أن يتلفظ بأية حركة أخرى إلى جانب الألف الممدودة. فلذلك نقول في الاسم مثلا نقول جاء الفتى، نقول فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منعا من ظهورها. لماذا؟ للتعذر، يعني لعدم تمكن اللسان من النطق بها. وكذا الحال في الكسرة وكذا الحال في الفتحة أيضا. إذن يقدر الإعراب جميعا على الاسم مقصور. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، ماذا يسمى هذا؟ وهو الذي قد قصر، وهو الذي يسمى بالاسم الموصول. والثاني يعني المرتقي منقوصا، يعني يسمى منقوصا. ما هو حكم الإعراب؟ ونصبه ظهر ورفعه ينوى، كذا أيضا جر. نصبه ظهر يعني يظهر عليه النصب، يعني يظهر عليه تظهر عليه الفتحة التي هي علامة النصب. فتقول ما رأيت القاضية، لأن الياء التي يشترط كونها في آخر الاسم المنقوص لا يتعين فيها أن تكون ممدودة، لا يتعين فيها أن تكون ممدودة، وإنما يكفي كونها حرف علة، يكفي كونها أو كونها حرف علة. والفتحة خفيفة فيمكن التلفظ بها على الياء حتى وإن كانت هذه الياء مكسورة ما قبلها. بينما كل من الجر والرفع أو كل من الضم والكسر ثقيل على الياء، كل من الضم والكسر ثقيل على الياء، أو بتعبير أدق الضمة ثقيلة على الياء، أما أو لا كلاهما هكذا، يعني الكسرة هي ثقيلة أو هي متعذرة على الياء؟ أيضا ثقيلة، أنك تستطيع أن تقول مررت بالقاضيين مثلا، لكن فيها ثقل. إذن ليست للتعذر، لم يمتنع ظهورها لأجل التعذر، وإنما امتنع ظهورها لأجل الثقل، بمعنى أن اللسان يمكن له أن يتلفظ بها ولكنها ثقيلة عليه، يعني يحتاج إلى تجشم صعوبة ومؤونة حتى يستطيع أن يتلفظ بها، بخلاف الألف، فإن الألف لا يمكن أن يتلفظ معها بشيء من الحركات. بمعنى أنك حتى لو ادعيت أنك أظهرت شيئا من الحركات على الألف الممدودة فأنت في حقيقة الأمر إما لم تظهر الحركة بالشكل الجيد، وإما لم تظهر الألف، لم تمد الألف بالشكل الجيد. فعلى كل حال لم يجتمع ألف ممدودة إلى جانب حركة أخرى. بينما في الياء لا، في الياء بما أن يمكن التلفظ فإن ليس هناك تعذر، غاية ما هنالك أنه هو الثقال. ورفعه ينوى يعني رفعه يقدر، كذا أيضا يجر، يعني كذا يجر أيضا بجر منوية، بكسرة منوية بكسرة مقدرة. خلاصة المطلب، اسم المقصور يعرب بالحركات المقدرة رفعا ونصبا وجرا، اسم المنقوص يعرب بالحركات المقدرة رفعا وجرا، ويعرب بالحركة الظاهرة في صورة النصب. فلذلك كان من قبيل الإعراب بالنيابة. نقرأ له: شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة. ألف لازمة مثلا، لنفترض الآن هكذا أنه قلنا مثلا المرتقي مكارمة في البيت، الآن مكارمة هل تعرب إعراب الاسم المقصور فيقدر عليها الإعراب جميعا؟ لأن لذلك اشترط أن تكون الألف لازمة أصلية من أصل الكلمة. قبلها فتحة، يعني لدينا ألف ليس لا يوجد قبلها فتحة، الألف لا يمكن أن يؤتى قبلها بفتحة بغير الفتحة، لا يمكن أن يؤتى قبلها بغير الفتحة. إذن فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، وأشار للمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة، مثل عصا ورحى، وأشار بالمرتقي إلى ما آخره ياء مكسور ما قبلها، نحو القاضي والداعي. ف ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر، وأنه يسمى المقصور، فالمقصور هو الاسم الذي. طبعا شوف المصنف ماذا قال؟ قال الإعراب فيه قدر جميعه. ابن عقيل ماذا فعل؟ لأنه لا يتبنى أن الإعراب لفظيا، احتاج إلى أن يقدر. يقدر فيه، ما الذي يقدر فيه؟
حركات
الإعراب، جميع حركات الإعراب. لكن يمكن أن يقال بأن هذا التعديل لازم حتى على مبنى المصنف، يعني حتى على من يقول بأن الإعراب أمر لفظيا، فلا بد لنا من أن نقول بأن عبارة المصنف فيها تقدير. الإعراب فيه قدرة، يعني حركات الإعراب فيه قدرات جميعا. لماذا؟ لأنه قال جميعه. ومثلا الآن أنت لا تقول جميع الرجل، تقول جميع الرجال، فهذه جميع دليل على أنه يوجد شيء مقدر هو الذي أضيف إلى الإعراب، هو الذي وصفنا بأنه جميعه قد قدر، فلذلك قدر الحركة. إلا أن يقال بأن الإعراب اسم جنس يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد، فجميعه بلحاظ صدقه على الكثير. على كل حال الأمر سهل، يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر، وأنه يعني أشار إلى أن ما في آخره ألف هكذا حكمه، وأنه يسمى المقصور. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى، وبالمعرب من المبني نحو إذا وهذا، وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي، وبلازمة احترز من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان، إنه مختوم بالألف لكن هذه الألف ما هي زائدة وليست لازمة. أو إذا لا نريد أن نتحدث عن جهة الزيادة وعدمها، فيمكن لنا أن نتحدث عن أن هذه الألف مفارقة، يعني لازم يمكن أن يحمل على معنيين، لازم بمعنى أصلي ويقابله ماذا؟ الزائد. الحرف اللازم هو الحرف الأصلي ويقابله الزائد، وهذا ثابت في بعض استعمالات النحاة. واللازم بمعنى آخر وهو نفس المعنى المنطقي، لازم يعني غير مفارق أو قريب من المعنى المنطقي، لازم يعني غير مفارق، كان زائدا أم لم يكن. نعم عادة الأصلي يكون لازما وغير اللازم يكون زائدا، لذلك نقول إطلاق النحويين اسم اللازم على غير الزائد، أو اسم نعم اسم اللازم على غير الزائد على الحرف الأصلي من باب تسمية الشيء باسم لازمه. ما أدري إذا واضح هذا النوع. شوف نحن ماذا لدينا؟ لدينا حرفا أصليا وحرف زائد. الزائد لا يسمى لازما، أو الأصلي لا يسمى لازما، يعني ما وضع له لفظ لازم ليس هو كون الحرف أصليا وواحد من أصول الكلمة. لكن النحاة لماذا أطلقوا اللازم على الأصلي؟ لأنهم وجدوا أن كل حرف أصلي فهو لا يفارق الكلمة، فلذلك أطلقوا على الحرف الأصلي اسم لازمه. ما هو اسم لازمه؟ أنه لازم. فهذا من باب تسمية الشيء باسم لازم. على كل حال فإذا تارة نتحدث عندما نبحث عن اللزوم، تارة نتحدث عن اللزوم الذي هو في قبال الزيادة، وتارة نتحدث عن اللزوم الذي هو في قبال المفارقة، وإن كانت الزيادة والمفارقة لا تفترقان عادة. شوف هنا فإن ألفه لا تلزم، هنا يتحدث عن جهة المفارقة وعدمها، ولا يتحدث عن جهة كونه حرفا أصليا أو غير أصلي. فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء. لماذا لا تلزمه؟ لا لأنها تحذف، بل لأنها تقلب ياء في حالتي الجر والنصب نحو الزيدين. طعمنا في بعض النسخ رأيت، هذا رأيت خب يصح، لكن لا يصح حينئذ مثالا للجر والنصب معا. لو قال نحو الزيدين، الزيدين لوحده من دون تقدير فعل لها يصلح مثالا للجر قمت. وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي، فالمنقوص في الثاني عن مراد منه المرتقي، فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة. إذا تلاحظ هنا اشترط اللازمة، اشترط في الياء أن تكون لازمة، في السابق لم يشترط ذلك، إلى ما آخره ياء مكسور ما قبلها قال. هنا لأنه شوف هناك كان بسبب التوطئة أو التمهيد لأصل البحث لم يدخل بعده في شروط كل من المقصور والمنقوص. أما هنا فقال لازم ياء لازمة قبلها كسرة. هنا وصل الكلام إلى المنقوص ونحن بصدد الحديث عن شروطه، فناسب ذلك أن نتعرض وأن نذكر جميعا الشروط. إذن ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي، فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي، وبالمعرب عن المبني. هم يقولون الجنس لا يكون إلا جامعا، فلا يكون الجنس للاحتراز، فكيف احترز به؟ فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي
أخص.
يعني ماذا؟ يعني هناك احتراز، يعني هذا القيد قيد احترازي مع أنه جنس، يعني هذا القيد أتينا به في التعريف لكي يخرج، والحال أنه ماذا؟ أن الجنس يقولون يدخل ولا يخرج. وهذا سؤال طرحناه سابقا،
إذا كان أخص الجنس،
الجنس أخص من ماذا؟
القيد.
إذا كان الجنس أخص من القيد، يعني مثل يعني الآن
احترز به،
يعني الآن الجنس ما هو؟
الاسم المعرب،
اسم المعرب الذي أخرج منه.
ها
كله جنس أخص من الفصل،
أخص من الفصل. فصل هنا ما هو؟
الاسم المعرب هو الجنس وآخر هو
الفصل.
هذا
هو الفصل. نعم هذا ذكروه أنه في أحد الموردين اللذان يمكن أن يستثنى، أو اللذان يمكن للجنس أن يكون مخرجا فيهما، أن يكون الجنس أخص من وجه من الفصل، ففي هذه الحالة يمكن أن يكون الجنس مخرجا.
المورد الثاني
ما وجدتم في الرضي. الآن أنا ما أدري، الآن غائب عن ذهني. على ما في ذهني كان ذكر في الرضي موردين ليس موردان.
ذكر مورد واحد في تعريف الكلمة.
ما أدري، إذا نراجع لا بأس. إذا فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي، فاحترز بالاسم عن الفعل وبالمعرب عن المبني نحو الذي. وبقولنا قبلها كسرة احترزنا عن التي قبلها سكونا نحو ضبيا ورميا. فهذا وإن كان معتلا إلا أن الياء فيه ليست ممدودة، فيجري مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضية. وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويقدر فيه الرفع والجر لثقلهما، يعني لثقل علامتيهما، لأنه ليس نفس الرفع والثقل، الثقل ما هو على الياء؟ الضمة الذي نتلفظ به، الضمة والكسرة نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون، لأن نحن ماذا قسمنا المعتل إلى مختوم بياء ومختوم بألف، فماذا علم؟ هذا ذكرناه نحن في الدرس السابق. وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه، نحو هو، ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه. وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين، أحدهما ما سمي به من الفعل ما معنى ما سمي به من الفعل؟ يعني أصله كلمة، أصلها فعل ثم جعلتها اسما لعلما لشخصا. فقلت مثلا يدعو كانت فعلا، الآن سميت هذا الشخص باسم يدعو، جاء يدعو ورأيته يدعو مررته بيدعو، هذا مختوم بواو قبله ضمه وهو اسم لأنه صار علما. ولكن ما هو العذر في ذلك؟ العذر في ذلك أنه محول عن اسم، أن أصله محول عن فعل، أن أصله فعل والفعل في حسب أصل وضعه يمكن أن يكون مختوما بواو مضموم أو مضموم ما قبله. والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو اسمين لشخصين. هذا تمام الكلام في الاسم المعتل الآخر. الفعل المعتل الآخر لا، ما هو حكمه الإعرابي؟ فعل المعتل الآخر ثلاثة، مختوم بالواو ومختوم بالألف ومختوم بالياء، يدعو ويخشى ويرمي. فما هو حكم كل واحد من هذه الثلاثة؟ نقرأ البيت ونطبق، أيضا لا يوجد مطلب، نحن نلتزم هكذا أنه حيث يحتاج المطلب إلى شرح نشرح، حيث لا يحتاج إلى شرح نلتزم بالقراءة، أنه حتى يعني لا نضيع الوقت ولا نطيل في الكتاب نتيجة المطالب التي لا تحتاج إلى بحث كثير، فالأولى أن نختصر فيها أو أن نسرع فيها. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أي فعل كان الحرف الآخر منه ألفا أو واوا أو ياء فماذا فعرف بأنه معتل. أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو يغزو، أو قبل أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. فالألف إنه فيه غير الجزم، يقول ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألفاء يقدر فيها غير الجزم، يقدر فيها غير الجزم. الجزم ما هو؟ الجزم هو عبارة عن علامته، ما هي؟ عن السكون، علامته الأصلية هي السكون، والسكون ما هو؟ هو حذف الحرك، وحذف الحرك. الآن فيما يتعلق بالرفع والنصب، الرفع لا يكون بحذف بل يكون بأمر وجودي وهو الضم، وكذا الحال في النصب يكون بالفتحة وهي أمر وجودي، فلذلك يقدر فيها غير الجزم، يقدر الرفع والنصب نحو زيد يخشى، فيخشى فعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولم يخشى فيخشى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف. وأما الجزم فيظهر، نقول بما أن الحركة مقدرة هنا فلا معنى لأن نقول بأن السكون هو حذف الحركة، أو لا معنى لأن نقول بأن الجزم هنا بالسكون. لماذا؟ لأن السكون ليس إلا عبارة عن حذف الحركة، وقد فرضنا أن الحركة ما هي؟ مقدرة. فالقول بأن هذه الحركة المقدرة قد حذفت فيه تكلف واضح، وإنما العرب ماذا تفعل في هذه الحالة؟ ينيبون حذف الحرف عن حذف الحرف، يعني يجعلونه من قسم من قبيل الإعراب بالحروف، لكن لا بحرف وجودي، لا بإثبات حرف بل بحذف حرف. إذن العلامة الأصلية هي حذف الحركة الذي هو السكون، حيث لم نتمكن منها في مثل يخشى ويدعو ويرمي، فماذا كان الحكم الإعرابي عند العرب؟ أنك بدل أن تحذف الحركة لأنك عاجز عن ذلك تحذف الحرف بدلا منها. فكما ناب الحرف عن الحركة في المثنى مثلا، ناب حذف الحرف عن حذف الحركة في الفعل المجزوم. فلذلك خذوا هذا الحذف أمر ظاهر، وهذا الحذف ماذا؟ أمر ظاهر. ألم عندما تقول لم يخشى، ألم يظهر أن المتكلم حذف الألف؟ فهذه من قبيل العلامة الظاهرة وليس من قبيل العلامة المقدرة. لذلك يقول وأما الجزم فيظهر. لماذا؟ لأنه يحذف له الحرف الآخر. له يعني لماذا؟
للجزم.
إذن يحذف له الحرف الآخر يعني يحذف لأجله، يعني لأجل الجزم الحرف الآخر نحو لم يخشى. وأشار بقوله وأبدي نصب ما كيدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء، نحو لن يدعو ولن يرمي. وأشار بقوله والرفع فيهما إنوي إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. الآن مصنف بعد قليل في آخر آخر مطلب سيلخص ما هو حكم الفعل المعتل الآخر. وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاث، إلى أن الحروف الثلاث أو إلى أن الزوائد الأواخر الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخشى ولم يبذر ولم يرم، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. وحاصل ما ذكره خلاصة المطلب أن الرفع يقدر فيما آخره ألف وواو وياء، والجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، بحذف ماذا؟ حذف الحركة، أو بحذف ماذا؟
حذف
الحروف، يظهر في الثلاثة بحذف هذه الثلاثة، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه تم الكلام في باب المعرب والمعرب. بما أنه تقدم الكلام في المعرب والمبني وعرفنا ما هو الذي يكون مبنيا وما هو الذي يكون معربا، وعرفنا أن الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، فنريد الآن أن نتعرض لبيان المواقع الإعرابية والأحكام الإعرابية لكل من الأسماء والأفعال، وسنتعرض للحروف في الأثناء، لأن الحروف ليست معربة ولا محل لها من الإعراب، فليس لها حكم إعرابي وليس لها موقع إعرابي، فلذلك سنتعرض لها بالعرض في ضمن الحديث عن أحكام الأسماء. مثلا حروف العطف أين نتعرض لها؟ عندما نبحث عن التوابع. التوابع ما هي؟ أسماء. فهدفنا ما هو؟ أن نتحدث عن التابع، أن نتحدث عن الاسم المعطوف لا عن حروف العطف. لكن بما أن الباب هو باب العطف فلذلك نتعرض للحروف التي يكون الاسم بعدها معطوفا. مثلا في الأحرف المشبهة بالفعل إن وأخواتي، نتعرض لها لماذا؟ لا لأنها هي الغرض، إذ لا محل لها من الأعراب ولا حكم إعرابي لها، وإنما نتعرض لها لماذا؟ بالتبع، نحن نريد أن نتحدث أن الاسم بعد إنما هو حكم الإعراب، هل يرفع أو ينصب؟ فبالتبع نتعرض لمعاني إن وأن وكأن وهل هلو. فلذلك لدينا بابان رئيسيان هما ما سنتعرض لهما هنا. مثلا أيضا حروف النصب والجزم في آخر الألف يعني نتعرض لهما فقط لأجل أن نبين ما هو حكم الفعل بعد هذه الأدوات وما هو الأدوات التي ينصب الفعل أو يجزم بعدها، فالغرض هو الحديث عن الفعل وليس الغرض هو الديث عن الحروف. لذلك لدينا إذن بابان رئيسيان هما باب الاسم وباب الفعل. ويبدأ المصنف يعني في هذا الترتيب الذي اتبعه في كتاب الألفية أغلب التركيز على أحكام الأسماء، أما أحكام الأفعال فلم ترتب بالشكل الكافي. يعني مثلا سنلاحظ أننا نتعرض لظنها وأخواتها، لكان وأخواتها وهي أفعال، لكن نتعرض لها لا في القسم المخصص للأفعال. لماذا؟ لأنه أيضا التركيز على كان وأخواتها وظنها وأخواتها ليس لأجل الحديث عنها وعن حكمها الإعرابي، وإنما للحديث عن الحكم الإعرابي الذي للإسم الواقع بعدها. فلذلك أغلب الحديث سيتركز عن الأسماء. أما الفعل فستخصص له مسائل قليلة في آخر مباحث الألفية، وهي مباحث الناصب والجازم. والسبب في ذلك أيضا يعني هناك نكتة أخرى يفترض فيها الاسم عن غيره، أن الاسم بما هو اسم له حكم إعرابي وله موقع إعرابي. يعني مثلا لدينا الفاعلية، هذا هو الموقع الإعرابي، ولدينا الرفع. بينما شوف مثلا يضرب زيد عمرو، يضرب لها حكم إعرابي وهو الرفع، لكن ما هو موقع الإعرابي؟ ليس لها موقع إعرابي، يعني ليست في موقع فاعل مفعول مثلا فعل كذا، لا، ليس لها معنى إعرابي، ليس لها فقط إلا هذا الحكم اللفظي الذي هو الرفع. مثلا لم يضرب، الآن لم يضرب، ماذا لدينا فيها؟ فقط أنها تجزم. لكن هل تجزم، هل هي في موقع كذا أو في موقع كذا، هل لها هذا المعنى بعد لم وليس لها ذاك المعنى بعد لم، هذا المعنى الإعرابي أو ذاك المعنى الإعرابي، فهذا ما يحرم منه الفعل. فلذلك يكون أغلب التركيز على باب الأسماء. الباب الأول من أبواب الأسماء، باب النكرة والمعرفة. التنكير والتعريف متقابلان، والتقابل الذي بينهما على الصحيح هو تقابل الملكة وعدها، هو تقابل الملكة وعدم الملك. أيهما هو الملكة وأيهما هو العدم؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعرف أن أي منهما هو الوجودي وأي منهما هو العدم. التنكير هو الأمر الوجودي أو التعريف هو الأمر الوجودي؟ فإذا استطعنا أن نحدد الأمر الوجودي ما هو، فنستطيع أن نعرف ما هو الملكة وما هو العدم. التنكير يمكن تعريفه بتعريفين. التعريف الأول أن يقال التنكير هو الدلالة على فرد شائع في أفراد الجنس، ويقابل التنكير بهذا المعنى التعريف، وهو الدلالة على فرد معين من أفراد الجنس. ذكره غير واحد منهم. لأن التعريف ما هو؟ الدلالة على فرد معين من أفراد الجنس. التنكير ما هو؟ دلالة على فرد شائع من أفراد الجنس. ولا يخفى أننا إذا عرفنا التعريف والتنكير بهذين التعريفين فلا تكون النسبة بينهما هي التقابل بين الوجود والعدم، إذ كلاهما أمر وجودي. فلو كان بينهما تقابلا فإنما يكون هذا التقابل من قبيل تقابل ضدين، إنما يكون القبيل تقابلا ضدين. فإذا حتى نقول بأن بينهما تقابل الملكة والعدم لابد من تفسيرهما بتفسير آخر. فيقال التنكير هو قبول الاسم لأل المعرفة أو ما يقع موقعه، أو ما يقع موقعه. هذه أو ما يقع موقعه سنأتي بعد قليل لها توضيحها. إذن التنكير ما هو؟ قبول الكلمة أو قبول الاسم لآل التعريف أو ما يقع موقعه. التعريف ما هو؟ عدم قبول الاسم لآل التعريف أو ما يقع موقعه. فعلى هذا الأساس ما الذي يكون هو الأمر العدمي؟
المعرفة.
يكون التعريف هو الأمر العدمي، فيكون التنكير هو الملكة. وعلى هذا الأساس فنقول كل ما لا يقبل التنكير لا يقبل التعريف، كل ما لا يقبل التنكير لا يقبل التعريف. الذي لا يقبل التنكير ما هو؟ الفعل والحرف. مدلولا كل من الفعل والحرف لا يقبلان التعريف ولا التنكير، فكل من التعريف والتنكير يرتفع في غير مورد الملكة، يعني في غير الاسم. فالفعل لا يقال في حقه إنه معرفة، ولا يقال في حقه إنه نكر، وكذا الحال في الحرف. أما في الحرف فواضحة، لأن الحروف لا تدل على معاني مستقلة في نفسها، وإنما تدل بنفسها على معاني موجودة في الغير. فهل هذا المعنى معينا أو ليس معينا؟ هذا تابع للغير وليس تابعا للحرف. فالحرف في حد ذاته لا يقتضي التعيين ولا يقتضي الإبهام، لا يقتضي التعريف ولا يقتضي التنكير. وأما الفعل فلأن مدلول الفعل كمدلول الحرف، لأن مدلول الفعل هو نسبة الحدث إلى فاعل لا بعينه في زمن لا بعينه، وليس لها دلالة على فرد من أفراد الجنس حتى يبحث بأن هذا الفرد معرفة أو معين أو مبهم، شايع أو معين. فلذلك أيضا الفعل لا يقبل التعريف والتنكير، لذلك يقولون التعريف والتنكير من شؤون الاسم. إذا ما هو تعريف النكرة؟ عرف النكرة بأنها قابل ال مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكر. للنكرة مصداقان، المصداق الأول ما يقبل ال التعريف، ما يقبل ال التعريف كرجل وبيت ودار وعلم وما إلى ذلك، فهذه تقبل ال التعريف، تقول العلم والدار والرجل. المصداق الثاني للنكرة ما لا يقبل التعريف، ما لا يقبل التعريف نعم هو ما يقع موقعه، لا معنى ما يقع أو عفوا ما يقع موقعه، مثل ذو التي بمعنى صاحب، فإن ذو معناها ومفهومها نكرة تدل على فرد شائع، لكن المشكلة فيها ما هي؟ أنه لم يسمع عن العرب أنهم يدخلون عليها آل التي للتعريف، لأنها ملازمة للإضافة، فهي وإن لم تكن قابلة لآل التعريف لكنها مع ذلك تعتبر على أن تعتبر نكرة. لماذا؟ لدلالتها على الفرد الشائع. يعني بعبارة ثانية، الاسم النكر ما هو؟ هو الاسم الذي معناه منكر ولفظه يظهر عليه التنكير، هذا هو المصداق الأول. المصداق الثاني للنكر ما هو؟ هو ما كان معناه نكرة وإن لم يكن قابلا للتنكير اللفظي. بعبارة ثانية، التنكير تارة يظهر على اللفظ والمعنى، وأخرى يظهر على المعنى فقط. يظهر على اللفظ والمعنى كرجل، فإنها من ناحية المعنى تدل على فرد شائع، على فرد مبهم، على فرد منكر غير معلوم الصفات، غير معلوم الخصوصيات، هذا من ناحية المعنى. ومن ناحية اللفظ فهو يقبل علامة النكرة، ما هي؟ أنك تستطيع أن تدخل عليه التعريف، أنك تستطيع أن تدخل عليه ربا، فهو قابل للتنكير لفظا ومعنى. المصداق الثاني للمعرفة ما هو؟ ما معناه منكرا ولكنه لا يقبل ألا التعريف لعارض أو لمانع، كما في ذو التي بمعنى صاحب. ذو التي بمعنى صاحب إذا أتينا إلى مدلولها نجد أن مدلولها فرد منكرا، أن مدلولها فرد شائع، فالتنكير المعنوي هي قابلة له، هي قادرة عليه، ولكنها لا تقبل علامة النكرة لفظا، فلا تستطيع أن تدخل عليها ربا، ولا تستطيع أن تدخل عليها آل التعريف، فلذلك هي نكرة لكنها نكرة لم تقبل التنكير لفظا، لم تقبل التنكير على المستوى اللفظي. طبعا ذو كما تقدم التي هي تعرف بإعراب الأسماء الستة ملازمة للإضافة إلى ماذا؟ إلى اسم جنس، ملازمة للإضافة إلى اسم جنس، لأنها ملازمة للإضافة لا تدخل عليها أل، لأن ال لا تجتمع مع الإضافة. الإضافة طبعا هذا اسم الجنس، هل يشترط فيه أن يكون نكرة أو يمكن أن يكون معرفة؟ جاءني ذو مال، هل تستطيع أن تقول جاءني مثلا جاءني ذو المال؟ بحسب الظاهر أنه يجوز ذلك، لكن الذي نتحدث عنه أنه نكرة ما هو؟ ذو مال أو ذو المال؟ ذو مال، لأن الإضافة كما ستأتي من وسائل التعريف، فلو أضفناها إلى المعرفة لكانت معرفة لخرجت عن كونها نكرة. فإذا ذو كيف أدخلناها تحت حيز النكرة؟ لأننا قلنا هي وإن كانت لا تقبل ال لكنها واقعة موقع ما يقبله. ما معنى واقعة موقع ما يقبله؟ يعني لو أردنا أن نستبدل ذو باسم آخر يدل على نفس معناه، فهذا الاسم الآخر هل يمكن أن يقبل ال أو لا؟ نقول ذو هي بمعنى صاحب، فلو وضعنا بدل ذو كلمة صاحب نجد أن صاحب يمكن لها أن تقبل. طبعا ما ذكرناه من أن المانع من قبول ال في ذو هو الإضافة هذا غير صحيح، لأنك الآن ذو التي تريد أن تجعل مكانها صاحب، صاحب سيكون مضافا ففي إضافة، مع ذلك ماذا قلنا؟ يقبل ال. إذن العرب لم تدخل ال على ذو، العرب لم تقل ال ذو. الآن لماذا لم تقل العرب بذلك؟ لا لأجل الإضافة فقط، بل لأن ذو شبيه بالأسماء المبنية فلم يدخلوا عليها ال التي لل التي للتعريف، يعني هي أشبه بأن تكون أداة منها إلى أن تكون اسما، فلذلك لم يدخلوا عليها ال التعريف. لكننا إذا استبدلنا ذو بكلمة تحمل نفس معناها فهذه الكلمة التي ستحمل نفس معناها نجد أنها تدخل عليها ال التعريف. إذا واقع موقع ما قد ذكر، يعني إما أن يقبل، إما أن يقبل الاسم ال، وإما أن لا يكون الاسم قابلا لال المعرفة يرحمكم الله، لكنه واقع موقع اسم يقبله، يقبلها أو يعني يقبله يقبلها. طب لماذا اشترطنا في ال أن تكون مؤثرة كما في البيت أو في أن تكون للتعريف؟ للاحتراز عن ال التي لا تكون معرفة، وهي ال الزائدة مثلا، وال الموصولة، وال التي للمح الأصل، ال التي للمح الأصل وهي زائدة أيضا، مثلا كال التي تدخل على الحسن مثلا، فإن الحسن اسم علم، علم شخصي لشخص، هذا الشخص اسمه حسن، لكن حتى نشير إلى أننا استعملنا هذه الكلمة على أنها علم لا على أنها صفة ماذا فعلنا؟ أدخلنا ال، فال هذه ماذا يقولون؟ تشير إلى أن الأصل في هذه الكلمة ليس على العلمية والإسمية، وإنما الأصل فيها على أي شيء؟ على أنها وصف، يعني هو من قسم العلم المنقول، العلم الذي لم يكن علما بل كان وصفا ثم نقلناه بعد ذلك إلى العلمية. هذه ال التي تدخل على الحسن ليست معرفة، لماذا؟ لأن حسن بحسب الفرد معرفة وهو علم، والمعرفة لا تعرف، والمعرفة لا تعرف. فإذا ليست العلامة قبول ال مطلقا، العلامة قبول ال المؤثرة للتعريف، وإلا ال التي ليست مؤثرة للتعريف يمكن أن تدخل على الاسم ويمكن أن تدخل على غير الاسم، فلذلك اشترطنا فيها ذلك. تطبيق المطلب غدا إن شاء الله.